بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة علمية بعنوان جماعة الإخوان المسلمون والملاحظات عليها، شارك فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي وفضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور وفضيلة الشيخ يحيى بن محمد عكور حفظهم الله تعالى، يوم الخميس 27 من شهر الله المحرم عام 36 للهجرة النبوية بجامع العليا بمدينة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، في لقاء الليلة في الحديث عن جماعة لبست لباس الدعوة والإصلاح وأظهرت بمظهر الخير والدفاع عن الإسلام والغيرة عليه وجهاد أعدائه وحماية حياضه، وكل ذلك صاغوه وقدموه للأمة بأساليب مؤثرة ووسائل مقنعة وعبارات براقة ورنانة وكتابات وكلمات حماسية منهجها إثارة العواطف واستدرارها، وطريقها إحياء الغيرة واستهلابها، وقوامها التدليس والتلبيس على العامة والخاصة وتحسين القبيح وتقبيح الحسن، حتى صار الناس في نظرهم إليها وتأملهم فيها كالظمآن الذي ينظر إلى السراب يحسبه ماء. وبهذا لبس على بعض الناس وقلبت الحقائق وتغيرت الموازين واستدرج الشباب وفتحت لهم الأبواب التي إذا دخلوا منها لم يخرجوا إلا وقد غسلت أدمغتهم وشوهت فطرتهم وعبث بعقولهم وشوش على أفكارهم، حتى أصبحت تلك الأفكار والمبادئ الهدامة التي تتبناها هذه الجماعة طوقاً شديداً في أعناق أربابها يوالون ويعادون عليها ولها. ولذلك تربى المنتسبون إليها على الكره والحقد على مجتمعاتهم، والحزبية في أعمالهم، والثورة في تصرفاتهم، والمكر والخداع في كل شؤونهم وفق أهوائهم وشبهاتهم وبما يحقق مطامعهم وغاياتهم الدنيوية والسياسية. من خلال أوصافها أظن أنه عرف أنها جماعة الإخوان المسلمون، بل الإخوان المفلسون، نسأل الله جل وعلا السلامة من ذلك. ففي هذا الموضوع جماعة الإخوان المسلمون والملاحظات عليهم يحدثنا المشايخ الفضلاء الشيخ محمد بن صغير عكور والشيخ عبد الله بن النجمي في عناصر هذه الندوة. ويبدأ الشيخ محمد عكور في عنصر مهم، أهمية الاجتماع وترك التفرق والاختلاف، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقه ويسدده، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرص لنقوم ببيان ما يقدرنا الله عليه حول هذه الجماعة التي شرقت وغربت وأفسدت وخربت وطال شرها كل الطوائف المسلمين وغير المسلمين. والعنصر الذي نبدأ فيه الكلام هو الاجتماع، لأن ما من أمة أو جماعة إلا وهي بحاجة إلى جماعة تضمها وولاية تأمها. ولهذا فإن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن يكثر فيه الشر ودعاة الشر، دعاة على أبواب جهنم، ولا أظنهم يبعدون عن هذه الفئة، بل هم من أقطابها، قال: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية والأمر. فالجماعة مهمة، فاجتماع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مقصد شرعي من مقاصد الشريعة التي حث عليها الإسلام، لتتحقق من خلالها وحدة الصف واجتماع الكلمة واتحاد المصير والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف، والعمل على تنمية أواصر المحبة والائتلاف. ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي: أولاً، حاجة الأمة إلى اجتماع الكلمة، ولا يتحقق هذا المطلب إلا بالرجوع إلى علمائها والالتفاف والانضواء تحت راية حكامها، مهما كان عندهم من الأخطاء، ما لم يكن كفر بواح فيه من الله برهان، وما لم يأمر بمعصية الله تعالى. فاجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة فيما بينهم أصل عظيم من أصول الدين أمر الله تعالى به، حيث قال عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن المعلوم أنه لا دين إلا باجتماع الكلمة، ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة، كما قال السلف رحمهم الله: ولقد كان العرب متفرقين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، متناحرين تقوم بينهم الحروب الطويلة، حتى من الله عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى الاجتماع والأخوة فيما بينهم، فاستجاب له من كتب الله له السعادة، واجتمعوا تحت راية التوحيد وتحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فزال ما كان بينهم من شحناء وعداوة، وأصبحوا إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متناحرين. وذكرهم الله عز وجل بقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل الاجتماع والائتلاف. نعم، لا يجمع الناس إلا هذا الدين، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أوله. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل اختلاف بين الصحابة في من يتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما زال وانتهى خلافهم، واجتمعت كلمتهم على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فبايعوه على السمع والطاعة، فكان خير القائد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت دولة الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ثم في آخر خلافة عثمان دبر اليهود المكر للمسلمين وأرادوا تفريقهم، فدسوا بينهم رجلا يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، فجعل يطعن في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وينشر بين الناس تنقصه وسبه في خفية ومكر، وهو يتجول في بلاد المسلمين وينشر أفكاره الخبيثة ضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فاجتمع حوله من أوباش الناس وسفهائهم من مختلف البلدان، وجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته، واستحلوا دمه وقتلوه رضي الله عنه. فحصل بين المسلمين اختلاف شديد، رغم أنهم بايعوا الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن لم تنتهي دسيسة اليهود، فواصلوا نشر الشر بين المسلمين، واختلف الناس على علي رضي الله عنه إلى أن قتل، وآل الأمر إلى ابنه الحسن رضي الله عنه، وتنازل عن الأمر لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وتم الاجتماع والحمد لله، واندحرت فكرة اليهود التي روجوا لها، وفسد عليهم الأمر الذي أرادوه بالإسلام والمسلمين، وما زال المسلمون في خير، وكانت هذه البلاد لها نصيب من الفرقة والاختلاف، قبل القرن الثاني عشر، وفيه أظهر الله مجددا وداعيا إلى الله، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فدعا الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقيض الله من ولاة الأمر من قام معه بالأمر من آل سعود، هو الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فبايعه على السمع والطاعة والجهاد، فتمت البيعة بين الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب، واجتمعت كلمة المسلمين في أول الأمر في بلدهم، ثم واصل الشيخ رحمه الله الدعوة إلى الله حتى توحدت البلاد وساد الأمن والاستقرار وزال عنها كثير من أمور الجاهلية، استقر الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقائم الدعوة إلى الله عز وجل، وتم للمسلمين في هذه البلاد الأمر، واجتمعت كلمتهم وأنعم الله عليهم بوفرة الأرزاق، ولا تزال والحمد لله هذه البلاد تحت ظل هذه الدعوة المباركة وتحت هذه القيادة المباركة، ولا تزال في خير واستقرار وفي أمان، كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل نتيجة الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى رأي السلف الصالح. فنسأل الله جل وعلا أن يمن على هذه البلاد بحفظ عقيدتها ومنهجها الأصيل الذي نشأ عليه الآباء والأجداد ونشأ عليه الأبناء والأولاد، المنهج الذي أخذ من الكتاب والسنة، ولم يقبل تلك البضاعات الزائفة التي وردت عليه من خارج البلاد. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل في طلاب العلم خيراً وبركة ليأخذوا عمن سلفهم من علمائنا الأجلة الذين عاشوا طول حياتهم ينافحون عن السنة ويدافعون عن المنهج ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤصلون في الأمة الولاء والبراء لمن ولاه الله أمرنا، حتى عرف ولاة الأمر فضلهم وعرفوا القدر الذي يقومون به. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء.
جزى الله الشيخ على ما قدم في هذا العنصر وفي عنصر مكانة هذه البلاد وحرصها على حماية العقيدة وتحذير العلماء من جماعة الإخوان المسلمون. في هذا العنصر يحدثنا الشيخ عبد الله النجمي، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ليلة سعيدة أن نلتقي في هذا المسجد المبارك وأن نتذاكر ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. حديثنا في هذه الليلة عن جماعة كثر شرها في هذا الزمان وتطاير شررها، وبفضل الله تعالى انكشف أمرها وحالها لكل ذي عينين إلا من طمست بصيرته، وهي جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات المنحرفة التي انحرفت عن صراط الله المستقيم. إن هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية تميزت عن غيرها، فهذه البلاد من أول يومها قام نظامها الأساسي للحكم ما نصه تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، هذا هو نص نظامها الأساسي للحكم، تحمي العقيدة عقيدة التوحيد وتطبق شرع الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، تطبع وتوزع كتب التوحيد في شتى أنحاء المعمورة وتترجمها بلغات شتى، تبني المساجد وتنشئ المراكز الإسلامية في أصقاع الدنيا، تطبع القرآن الكريم، بل جعلت مجمعاً خاصاً لطباعة القرآن الكريم وتوزعه في أنحاء العالم مع تراجم للقرآن الكريم بلغات شتى. جهود جبارة تقوم بها هذه البلاد المباركة من عمارة الحرمين الشريفين وتهيئة المشاعر المقدسة بكل ما فيه راحة لضيوف الرحمن، جهود عظيمة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد، ولهذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: جاء الله بالملك عبد العزيز ونفع به المسلمين، وجمع الله به الكلمة ورفع به مقام الحق ونصر به دينه وأقام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصل به من العلم العظيم والنعم الكثيرة، يقول الشيخ رحمه الله: وإقامة العدل ونصر الحق ونشر الدعوة إلى الله ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ثم سار على ذلك أبناؤه من بعده في إقامة الحق ونشر العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن قال رحمه الله: وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله. وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله وما قامت إلا على هذا الأساس، وما تبذله إلا من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمساعدات المالية وبناء المراكز الإسلامية والمساجد وإرسال الدعاة وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية، وجعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. هذه الدولة المباركة التي يصرح قادتها من أول يوم على المحافظة على عقيدة التوحيد وعلى الالتزام بمنهج السلف الصالح، فهذا الملك عبد العزيز رحمه الله يقول: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما تحقق هذا الأمن والاستقرار ورغد العيش إلا بفضل الله تعالى، ثم بفضل تحقيق التوحيد والدعوة إلى الله في هذه البلاد المباركة، كما قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولهذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فالعداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد، عداء للحق عداء للتوحيد، إلى أن قال رحمه الله: أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ أسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أشهد الله تعالى على ما أقول وأشهدكم أيضاً أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله، ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية، إلى أن قال: إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، بفضل التمسك بهذا الدين مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم يتمنون زوال ما نحن فيه ويجدون، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويجدون من بيننا وللأسف من يستعملونه لهدم الكيان الشامخ بنشر أباطيلهم وتحسين شرهم للناس، يخربون بيوتهم بأيديهم. ثم إذا نظرنا إلى بلادنا وإذا هو ليس هناك بناء على القبور ولا طواف في القبور ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة، انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقال الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله: هذه البلاد قلب الإسلام وحرزه، تنعم بأمور كثيرة من الأمن لا يوجد لها نظير في العالم، وهي بدون شك أفضل حكومة على الإطلاق في هذه الدنيا، ولا يعني هذا ولا يقول أحد أنها كاملة، إلى أن قال وفقه الله: والسبب أنها باقية على عقيدة التوحيد الصافية، وأنها تقيم الحدود إذا توفر موجب إقامتها. وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فهذه البلد دليل واضح على مناصرتها للإسلام وأهله، وشجن في حلوق أهل النفاق وأهل الشر والشقاق، والله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون. أيها الإخوة الكرام، إننا ننعم بنعم عظيمة في هذه البلاد المباركة، نعم لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم هذه النعم نعمة العقيدة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، العقيدة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد، وتحميها بشتى ما تستطيع. ولهذا ما القرار الملكي الحكيم الذي أصدر ببيان الجماعات الإرهابية وتحذير المسلمين منها عموماً والشباب منها إلا دلالة واضحة على حمايتها هذه الدولة المباركة لهذه العقيدة؟ لأن هذه الجماعات الإرهابية فيها من المفاسد والأضرار الدينية والدنيوية وما فيها من الملاحظات في العقيدة ونحوها كما سوف يأتي إن شاء الله. فحرصاً من هذه البلاد المباركة بيّنت وحذرت من هذه الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة والنصرة وغيرها من هذه الجماعات الإرهابية، ما ذلك إلا حرص من هذه البلاد المباركة على حماية العقيدة. وكذلك الأمر الآخر بسحب الكتب الفكرية، كتب الإخوان ككتب سيد قطب التي يدعو فيها إلى تكفير المسلمين وإلى تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث صرح في كتبه بأنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن يرددها على المآذن، ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، إلى غير ذلك من الأقوال والكلمات التي فيها تكفير. فولاة أمرنا من حرصهم على حماية العقيدة وحماية أفكار أبناء المسلمين وأبناء هذا البلد المعطاء آمروا بسحب هذه الكتب من المكتبات ومن المكتبات الدراسية ومن المناهج ونحو ذلك، كل ذلك من باب الحماية لهذه العقيدة. وكذلك ما أوصى به علماؤنا الأجلاء سواء في فتاوى هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء أو نحو ذلك، بالحذر من هذه الجماعات الدخيلة ومنها جماعة الإخوان المسلمين. فقد جاء في فتوى هيئة كبار العلماء ما نصه والمجلس إذ يؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتناهي عن الإثم والعدوان، وأن يحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق، كما يحذر من أنواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ وأحزاب أجنبية. إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما عليه أئمة الإسلام قديماً وحديثاً من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب وإشاعتها. وكذلك قد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم الإسلام في الأحزاب مثل حزب الإخوان والتبليغ، فأجابت اللجنة الدائمة: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعاً وأحزاباً، يلعن بعضهم بعضاً ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، وقد تبرأ الله ورسوله منه. كذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: إن مما لا شك فيه أن الفرق والجماعات في المجتمع المسلم مما يحرص عليه الشيطان أولاً وأعداء الإسلام من الإنس ثانياً. بل إن الشيخ ابن باز رحمه الله عندما سئل هل تعد جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من 72 فرقة الهالكة؟ قال نعم تعد من 72 فرقة الهالكة. بل قال الشيخ ابن باز رحمه الله إن هدف الإخوان المسلمين الوصول إلى أزمة الحكم، هدفهم الوصول إلى أزمة الحكم إلى الكراسي. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل هناك نصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله تدل على إباحة تعدد الجماعات؟ فقال رحمه الله ليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. وقال الشيخ صالح الفوزان ومن آخر ما نعايشه الآن من وفود أفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وجماعة كذا، وهدفها واحد. ما هدفها؟ هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. هذا هو باختصار، هذا هو باختصار هدف جماعة الإخوان والتبليغ، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. جاءت إلى بلاد التوحيد، دولة تدعو للتوحيد وتطبع كتب التوحيد وتدرس التوحيد وتعلن دروس التوحيد في المساجد وعلى المنابر، تأتي من بلادها وتتعدى وهي أحوج ما تكون إلى ذلك في بلادها إلى التوحيد، وتريد أن تدخل هذه الأفكار المنحرفة، تريد أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. ولهذا لما جاءوا إلى الملك عبد العزيز رحمه الله قالوا نريد أن يكون لنا مقر نحن الإخوان المسلمين، قال لهم كلنا إخوان وكلنا مسلمين، كلنا إخوان وكلنا مسلمين. إلى أن قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله وفي الواقع إن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة المباركة، كلهم يريدون القضاء عليها، لكن الاختلاف اختلاف خطط فقط، وإلا فلو كانت هذه الجماعات حقا تريد الدعوة إلى الله فلماذا تتعدى بلادها التي وفدت إلينا منها وهي أحوج ما تكون إلى الدعوة والإصلاح، تتعداها وتغزو بلاد التوحيد تريد تغيير مسارها الإصلاحي إلى مسار معوج، تريد التغرير بشبابها وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم، لأنهم رأوا ما تعيشه هذه البلاد من الوحدة والتلاحم بين قادتها ورعيتها وبين أفرادها وجماعتها. رأوا في بلادنا، يقول الشيخ صالح الفوزان، رأوا في بلادنا دولة إسلامية في عقيدتها ومنهجها تحكم بالشريعة وتقيم الحدود وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فأرادوا أن يسلبوها هذه النعمة ويجعلوها كالبلاد الأخرى تعيش الفوضى فوضى العقيدة. وقال الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله إن هدف الإخوان الوصول إلى الدولة وإلى السلطة، ليس هدفهم دعوة، هدفهم الوصول إلى الدولة وإلى السلطة إلى الكراسي. والواقع خير شاهد الآن ثورات وانقلابات وفتن كله من أجل كراسي على حساب العقيدة. ورحم الله ورحم الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، حيث قال باختصار: إن إفرازاتنا ومشاكلنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين، كلها جاءت من الإخوان المسلمين، فشرهم عظيم. وبين علماؤنا ومشائخنا كالشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتاباته الكثيرة، حيث ألف المورد العذب الزلال بما عند الإخوان من الأخطاء في الأقوال والأعمال، وكذلك شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، والشيخ كذلك الشيخ ربيع وغيرهم من العلماء، بيّنوا وحذروا في كتبهم، في محاضراتهم، في خطبهم من قديم. فنحمد الله تعالى على هذا البيان، وظهر الآن أمرهم وانكشف حالهم أكثر وأكثر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله وسلم على نبينا.
جزى الله الشيخ على ما قدم في هذا العنصر وذكر فيه، في عنصر ملاحظات على جماعة الإخوان. يتحدث الشيخ محمد عكور عن بعض الملاحظات على جماعة الإخوان.
من الملاحظات الظاهرة، ولكل نعمة منغصات، فنعمة الأمن ونعمة الإسلام والتوحيد واجتماع الكلمة لها حساد ولها من يغص بها، فلا بد أن يتحرك، إما أن يزيلها بالكلية أو يصل إلى ما يريد. ومن صفاتهم الظاهرة والبارزة أنهم يتصدرهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام في بعض الأمور لتولي الدعوة، وهذه لا تصلح ولا تستقيم من جاهل لا يدري ما هي أصول الدعوة وما هو الشيء الذي يدعو إليه وما حاجة المدعو. والله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما هؤلاء صغار السن الذين ما تزودوا وتسلحوا بالعلم عن العلماء الربانيين، وإنما أخذوه عن علمائهم، علماء التحريض، علماء التفسيق والتبديع والتكفير، فهذه بضاعتهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إلى من هو أدرى بأصوله ومصادره. ثانيا، هيمنة نزعة الخوارج على أذهان بعض الناس وكثرة الثرثرة بها وإطلاق الأحكام فيها، في حين أنهم ليسوا من أهل الحل والعقد، ليسوا من أهل الحل والعقد ولا من الراسخين في العلم، بل بضاعتهم مزجاة. ثالثا، شيوع ظاهرة التكفير والتبديع بلا ضوابط شرعية ولا فقه ولا تثبت بما في ذلك الأحكام على الأشخاص والجماعات والهيئات والأنظمة، والتكفير باللوازم، وهذا خلاف منهج السلف في الدعوة إلى الله تعالى، وما استباحوا الدماء والأعراض والأموال إلا بحجة أن من يحاربونهم قد كفروا وخرجوا من الإسلام. وهذه عقيدة الخوارج، يكفرون بالكبيرة. رابعا، كثرة الخصومات والجدل والمراء في الدين مع قلة العمل الإيجابي المثمر، مع التعالم والتعالي والغرور واحتقار الآخرين من العلماء ومن دونهم، بل إنهم يحذرون من العلماء السلفيين ويلمزونهم بأنهم ليسوا علماء واقع، يجهلون الواقع الذي هم يعيشون فيه، واقعهم الحراك والمظاهرات والاجتماعات السرية والرحلات الخلوية، هذا واقعهم الذي يعيشونه. أما العلماء الربانيون الذين أفنوا أعمارهم مع الكتاب والسنة واستنباط الأحكام وخدمة الإسلام والمسلمين، فهؤلاء يسمونهم علماء الحيض والنفاس. خامساً، الخطأ والجهل في منهج الاستدلال، ومنه الاستدلال بالنصوص على غير ما تدل عليه، والجهل بفهم السلف الصالح وتفسيرهم للأدلة وعدم مراعاة قواعد الاستدلال من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والنسخ والمنطوق والمفهوم ونحو ذلك. هذه أمور لا يتعبون أنفسهم فيها، بل لا يلتفتون إلى صريح النص إذا خالف رأيهم ومذهبهم منهجهم، يقولون هذا لا يدل على ما نحن فيه، وبالتالي يحملون الأشياء التي لا تدل على خصومهم فيحملونها عليه، فيكفرونهم بالكبيرة، مع أن الكبيرة لا يكفر بها إلا من استحلها. حتى الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان مع النهي عنها فقد تنتقل إلى كبيرة، لكن لا يكفر بالكبيرة إلا إذا استحلها. أما هؤلاء فيقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر، حلال الدم والمال، فهم يستدلون بالأدلة بدون معرفة لكيفية الاستدلال، ولا هل الدليل صحيح أو صريح، وهل هو يعني على هذه المسألة أو على غيرها، هذا لا يعنيهم ولا يهتمون به، وربما لا يجدون من يدلهم على هذا الأصل في الاستدلال. سادساً، الجهل بالعلوم الشرعية وقلة الفقه في الدين، ولذلك تجدهم أجهل الناس في صغار المسائل. سابعاً، أخذ العلم الشرعي عن غير أصوله الشرعية، وبغير منهج سليم، وهذا خطأ في التأصيل، فلا بد أن يكون الطلب من أصول الشريعة من القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. هكذا يجب أن يطلب الطالب العلم العلم، يطلبه من مظانه ومن رجاله، رجال السلف الصالح علماء السنة. كذلك أخذ العلم عن غير العلماء، بل يتلقونه عن الصغار والمثقفين والمفكرين الذين هم في العلم الشرعي من فصيلة العوام، فكيف يستطيع الأعمى أن يقود أعمى؟ الأعمى بحاجة إلى من يقوده، فيأتي إلى أعمى يقول له خذ بيدي وأوصني إلى الطريق الذي أصل به إلى بر الأمان، هذا غالب حالهم. تاسعا سوء الأدب والجفاء تدينا مع من يجب أو ينبغي احترامهم وتوقيرهم كالوالدين والولاة وذوي الهيئات والمسؤولين، وهذه من أبرز سمات معظم الحزبيين، بل إنهم تنكروا للعلماء الذين تلقوا على أيديهم علم الشريعة الذي رفضوه واستبدلوه بغيره، يحذرون منهم وربما يسبونهم وربما يهددونهم، فكأنهم يعاملون زملاء أو أقل من ذلك. والعلماء لهم حق، الذين تأخذ عنهم العلم لهم الحق، العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أما العلوم الأخرى من فروض الكفاية أو العلم الذي لا يمت إلى هذا العلم بصلة، فطلبه يكون خسارة. عاشرا سرعة استجابة استجابتهم للفتن والتصرفات الغوغائية والجمهرة والتداعي عند كل صيحة دون الرجوع لأهل العلم والحلم والفقه والرأي إلا من يوافق هواهم، لا تجدهم يذهبون إلى العلماء الربانيين، لأن هؤلاء يفسدون ما بنوه من الخطط التي يؤملون الوصول عن طريقها إلى الريادة والقيادة للأمة، وهذا شيء قد حسمه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلما طلع لهم قرن قطعه الله، وهذه بشرى لكل سلفي أن يطمئن بهذا الوعد. فحالهم مع بعضهم لا يرجعون إلى من أصلوا العلم ليستفيدوا منهم فائدة تنفعهم في الدنيا والآخرة. سباحة البدع والوسائل المريبة في سبيل تحقيق الهدف، وهذه دعوة إلى سبيل الداعي. الله جل وعلا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما هؤلاء فلا يريدون أن يدعوا إلى سبيل الله، وإنما يريدون أن يدعوا إلى سبيل منظريهم ورؤوسهم ورموزهم، فلا بد أن يكون له شأن في الدعوة. فما وافق هوى القائد والأمير دعا إليه، وما خالفه حذر منه وإن كانوا علماء سلفيين. كذلك الولاء والبراء على الأهواء والرغبات، ما هو على الكتاب والسنة، وإنما على الهوى الذي عشعش في قلوبهم وخيم على عقولهم فلا يرون إلا سبيله. فولاؤهم وبراؤهم على الأهواء والرغبات وما يوافق المواقف لا على الدليل من الكتاب والسنة. كذلك من سماتهم البارزة الخوض في المسائل الكبرى والقضايا الخطيرة ومصالح الأمة المصيرية العظمى التي لا يبت فيها إلا العلماء المعتبرون والراسخون في العلم وأهل الحل والعقد في الأمة، أهل الحل والعقد في الأمة، مثل تكفير الأعيان ومعلوم أن التكفير والتحليل والتحريم والتشريع هذا من خواص الرب جل وعلا، هو الذي يحكم بكفر العبد لعلمه جل وعلا بأسباب الكفر، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما سائر الأمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان المقول له كذلك وإلا حارت على القائل، يعني رجعت عليه. فهؤلاء يعني يتصرفون في أمور الأمة العظيمة التي لا يبت فيها إلا العلماء الربانيون، أو لا يصدر فيها الحكم إلا من الكتاب والسنة. كذلك غرس الغل وشحن قلوب الناس على المخالفين، ومن ذلك شحن قلوب الصغار والنساء والعوام والغوغاء الذين ليس لهم حل ولا عقد، مما يفسدون ذات البين ويفتح باب الغوغائية والفتن التي تفسد الدين وتهلك الحرث والنسل، بما يلمزون به الحكام والعلماء. فالحكام يوغرون الصدور عليهم، استبدوا بالدنيا، قللوا يعني الدخل، تصرفوا كذا وكذا، ظلم فلان في حقه، هضم حقه، هضم حق المرأة، وهكذا. حتى إذا وجد عامة الناس هذه العيوب وهذه المثالب في الحكماء في الحكام والعلماء، تنكروا للحكام وزهدوا في علم العلماء، وصار الأمر بالعكس. وهذا ليس من الإصلاح، بل من الإفساد. كذلك من المسائل الملاحظة عليهم والمأخوذة عليهم إهمال جانب المناصحة لولاة الأمور. يعني لو كان عنده نصيحة كان أولى به أن يذهب إلى ولي الأمر أو يرسل من يوصل إليه، فهم بعيدون كل البعد عن هذا الجانب الذي هو أصل من أصول الولاء والبراء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليأخذ بيده ولينصحه ولا يبده علانية. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح. هذا لا يعجبه هذا الأمر، بل إنه يصعد المنبر أو يتوسط المجلس أو يعني في المجتمع الذي يوجد فيه فيتكلم بما شاء من المآخذ التي لا يسلم منها أحد من البشر. كذلك من صفاتهم البارزة إدمان الكلام والثرثرة فيما لا شأن للعامة فيه. فتجد مثلا خطيب من الخطباء يأخذ جريدة ثم يقرأها على المصلين، ماذا يستفيد الناس من سماع هذه النشرة؟ فهم يحبون القصص، يعني يتسلون بها في مجالسهم في مجتمعاتهم، على أساس يكون التابع جاهل أمي ويصدق عليه أنه يجهل فقه الواقع. الشيء الذي لمزوا به العلماء الربانيين يصدق أن يكون عليهم على أتباعهم، لأنهم ما ربهم على العلم الشرعي وعلى العلم النافع وعلى العلم المؤصل بالدليل من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. أصلوهم على الجهل وعلى البعد عن الحقائق التي تهم الفرد والمجتمع. كذلك من الصفات البارزة فيهم استحلال الغيبة باسم مصلحة الدعوة، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أعظم ذلك غيبة العلماء والولاة أو المخالفين من أهل الخير والاستقامة. كذلك تصيد زلات العلماء وطلاب العلم والصالحين والاستهتار بهم والسكوت عن أخطاء أهل الفسق والفجور والزندقة وإغفاله، فتجد في صفوفهم من المبتدعة من الفسقة، بل قد تجد في صفوفهم ممن يأتون بالشرك الأكبر ولا يبالون بذلك، فهم حريصون على التجميع بدون تمييز. وأما غيرهم فأدنى المثالب والمعائب يشهرون به ويسمعون به من لا يسمع. أقتصر على هذا الحد، وإن كان المقام يعني لذكر مثالبهم وصفاتهم التي يتميزون بها عن غيرهم من الناس. ونسأل الله جل وعلا أن يقينا شرهم وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم.
جزى الله الشيخ محمد على ما قدم في ذكر بعض الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين، وفي تكملة لبعض الملاحظات أيضا على الجماعة الإخوان المسلمين وأسباب الوقاية من الأفكار المنحرفة، يحدثنا الشيخ عبد الله، فليتفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد بيّن شيخنا الشيخ محمد وفقه الله كثيرا من الملاحظات على هذه الجماعة، والملاحظات كثيرة، ولكن أذكر البعض منها، وإن كان البعض قد يكون متكررا من جانب. فمن أعظم الملاحظات تساهلهم بالتوحيد، فقادت هذه الجماعة ومرشديها ممن تلطخ بشركيات وبدع، فحسن البنا يردد أبياتا تنضح بالشرك، يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، والذي يسامح ويغفره هو الله عز وجل، كما قال سبحانه: ومن يغفر الذنوب إلا الله. يذهب يمشي 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا إلى القبور. وكذلك بايع على الطريقة الحصافية الصوفية 2 مرات، وكذلك يقول إن مذهب السلف هو مذهب التفويض في صفات الله، يعني تفويض المعاني، وهذا قول مبتدع. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: هو شر أقوال أهل الإلحاد، إلى غير ذلك. وآخر منهم يقول إن الواحد يضرب رأسه بالشيش بالحديد ولا جرح ولا ضرر، معنى ما يتأثر بضرب الحديد، هذا اعتقاد الصوفية، إلى غير ذلك. وآخر يقول إن مسألة التعلق بالأولياء والقبور مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية. هؤلاء هم قادتهم، وهؤلاء يسمونهم أئمة: الإمام فلان، الإمام الشهيد، الإمام كذا وكذا. وحالك سيد قطب: قد سمعتم الأقوال التي يكفر فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى الانقلابات وإلى الثورات. أين هؤلاء من عقيدة التوحيد؟ وأين هؤلاء من الولاء والبراء؟ ولذلك الولاء والبراء عندهم ضعيف جدا. بعض مستشاريهم من الأقباط من النصارى، ارتباطهم مع الروافض ونحو ذلك، والكلام في هذا يطول. وهذا قد أثر على أبناء التوحيد ممن درس التوحيد، تجدهم إذا جاء من يحذر من هذه الشركيات والمخالفات في العقيدة يحذرون من الكتب التي تحذر من هذه الشركيات، هذا شيء معروف. بل بعضهم قال أردت أن أنكر شركيات في بعض البلدان فأنكروا علي، قالوا ما نبغى نفرق الناس نبغى نكسب الشباب. هؤلاء هم ممن درس على التوحيد، تجدهم يقررون على الشباب كتب فيها شركيات ومخالفات لقادتهم ولا يبينون هذه المخالفات. فهذه من أعظم المصائب كما قال الشيخ صالح الفوزان، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. أضف إلى ذلك وقوعهم في البدع، والبدع كثيرة، منها بدعة الحزبية. قال شيخنا الشيخ أحمد الحزبية بدعة لأن الله ساقها مساق الذم. أضف إلى ذلك تكبير جماعي وإلزام الشباب بإفطار جماعي وصوم جماعي، هذه من أساليبهم ومن طرقهم الكلام في الولاة. فإذا كانوا أمام الناس قد تجدهم يمدحون وكذا، لكن في جلساتهم السرية يتكلمون ويطعنون في الولاة والعلماء، وهذه كما قال علماؤنا هي طريقة أهل النفاق والعياذ بالله، تعصبهم لقادتهم. فتجدهم يتعصبون لقادتهم ولأصحاب هذا المنهج، يبجلونهم ويجعلون لهم من الألقاب الرنانة الكبيرة، وبالمقابل يطعنون في علماء السنة. تعصبهم لكتب جماعتهم جماعة الإخوان، فتجدهم يقررون في جلساتهم كتب الإخوان التي فيها ملاحظات ومخالفات شركية، لا يقررون كتب التفسير ابن كثير، لا، في ظلال القرآن يقررون الأصول 20 وما فيه من مخالفات في العقيدة. هذه أساليبهم. لا يقررون عليهم كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، لا، هذه طريقتهم ومنهجهم. تعصبهم لمحاضرات أتباعهم ومن كان على شاكلتهم، إذا جاء من كان على شاكلتهم جمعوا له الشباب من كل مكان، جمعوا له بالباصات إلى المحاضرات. لكن إذا جاء أحد علماء السنة أو ممن يعرف بالتحذير من هذه المناهج المبتدعة حضروا الشباب وذهبوا بهم، إما طلعة ولا رحلة ولا، نعم. تعصبهم لكتب جماعتهم، تجدهم يقررونها ويوزعونها على الشباب ولا يربونهم على كتب علماء السلف. كذلك من الملاحظات تجدهم يوزعون الأشياء الممنوعة من أشرطة من كتب، يتناقلونها فيما بينهم، توزيعهم للكتب التي فيها من الضلال والانحرافات، استخدامهم منهج التقية الذي هو منهج الروافض، تجده يحلف أنه ليس منهم وهو في باطنه يعلم أنه منهم. كذلك تبنيهم للمظاهرات والمسيرات والثورات والانقلابات والاغتيالات، كل هذه من مناهجهم، والتفجيرات، كل هذه من منهج جماعة الإخوان المسلمين. والواقع خير شاهد من القديم والحديث، تضييعهم للشباب بالأناشيد التي فيها من دعوة إلى الخروج ودعوة إلى التفجير، فتجدهم يرددون لشبابهم ثوار ثوار ثوار، فجرها فجرها تلفح باللهب، يربونهم على هذه الأمور التي هي غير منضبطة بضابط الشرع. وكذلك إبعادهم للشباب عن العلماء وعن دروس العلماء، لا يأتون بهم إلى علماء السنة بل يحذرون، لا يربونهم على دروس العلماء، لا يربونهم على العلم النافع، طلعات ليلية وصباحية وهكذا، يعطونهم من الأماني أنت في المستقبل تكون كذا ويكون لك منصب كذا، وبالأحلام، ويربونهم على دعوة إلى الخلافة. وهذا كما يقول شيخنا الشيخ أحمد ليس من منهج الأنبياء ومن منهج السلف الدعوة إلى الخلافة، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، إلى توحيد الله عز وجل. كذلك استغلالهم لمواسم العمرة ومواسم الحج، يجمعون من الشباب ويأخذونهم إلى رحلة العمرة أو الحج، وهناك يلقنونهم من الأفكار المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ويستضيفون لهم من هم على شاكلتهم وطريقتهم، حرصهم على الأذكياء أكثر من غيرهم، استغلالهم تركيزهم على الشباب أكثر من غيرهم. وكما قال الشيخ صالح، قال الشيخ عبد الله بن غديان: يبغون الشباب، الكبار قضوا منهم. يقول لهم حركات سيئة، يقول الشيخ عبد الله الغديان، حتى في مدارس البنات والعياذ بالله. فالحذر من هذه الأفكار المنحرفة، ولله الحمد انفضح أمرهم كثيرا، ويجب على المجتمع عموما أن يحذر من هذه الجماعات الدخيلة المنحرفة وما تولد منها من جماعات، من قطبية وسرورية، وكذلك جماعة تكفير وهجرة وغيرها من الجماعات، تحرير، والآن في هذا الزمن داعش والنصرة وغيرها من هذه الجماعات المنحرفة التي تبنت منهج التكفير. فمنهج التكفير كما يقول من هم أعرف بهذه الجماعة من أهلها، عندهم منهج التكفير من قبل سيد قطب. وقال بعض أهلها، أهل من قامت فيهم تلك الجماعة، قال: جماعة الإرهاب هي أس الإرهاب، هي أس الإرهاب. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: دعوة الإخوان دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والنصارى، دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والنصارى. يلتحق الشاب ما إن يكبر، عندهم منهج التنظيم، ما إن يبدأ الشاب يستقطبون الشباب من أماكن تربية ونحوها، في جلسات، في حلقات، في نحو ذلك، ثم يربونهم على هذه الكتب، فإذا به بعد أيام والعياذ بالله يكفر العلماء ويسفههم وولاة الأمور، ويدعو إلى الثورات، إلى غير ذلك والفتن، فيتنكب الطريق، كما جاء في الحديث: أما إنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لكنهم وجدوا منهجا خفيا غسل أدمغتهم وعقولهم، فانحرفوا عن منهج السلف الصالح، وهو منهج عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، يعني الخروج. هذا منهج عبد الله بن سبأ، والذي قامت عليه هذه الجماعات المنحرفة. فالذي أوصي به نفسي وإخواني الحذر من هذه الأفكار، والتمسك بالسنة، إظهار وسطية الإسلام، معرفة هذه الأفكار المنحرفة وتحصين الشباب منها بالعلم النافع والعمل الصالح. كذلك الحوار لمن يستحق الحوار الرشيد بالحجة والإقناع والعلم النافع. كذلك الاهتمام بالتربية الصحيحة والتحذير من الأفكار المنحرفة في المدارس والمساجد وفي البيوت. الدعاء الصالح، الدعاء بأن الله تعالى يثبتك ويثبت أولادك وأهلك على المنهج الحق. كذلك الأخذ على يد من يخل بالأمن أو يخل بأفكار المجتمع، الحث على لزوم العلم، على لزوم العلماء والرجوع إليهم، اهتمام بالعلم النافع، الاعتصام بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح. كذلك لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة وإمامهم، هذا هو الواجب، لأن هذه الأفكار الدخيلة الانتماء إليها محرم ومعصية لولي الأمر. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان: إن قيام جماعات سرية لا يجوز وجود إمامين وقائدين في المجتمع المسلم، إنما هذا لولي الأمر وهو الذي يضع له نوابا، هو الذي يضع له نوابا من منهجهم البيعة لمن كان أميرا لهم، جعل لهم أمير وبيعة وكأنهم ليس في ولاية مسلمة وتحت والي مسلم. الملاحظات كثيرة، فالذي أوصي به نفسي وأوصي به إخواني أن نلزم منهج السلف الصالح. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما قال إلا جماعات، إلا بعض جماعات، إلا واحدة. الفرقة الناجية واحدة، الطائفة المنصورة واحدة. من هم؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة من كان ما على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والمنهج والدعوة. هذا هو الحق، هذا هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزى الله مشايخنا الكرام على ما قدموا في هذه الندوة العلمية المباركة بإذن الله جل وعلا في بيان هذه الجماعة والملاحظات عليها، ونعرض بعض العناصر التي تحدث عنها مشايخنا الفضلاء. فتحدث الشيخ محمد عكور عن أهمية الجماعة والاجتماع، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة وحاجة الأمة لاجتماع الكلمة، وبين الدليل على ذلك من الكتاب والسنة كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجزى الله الشيخ على ما قدم في هذا العنصر وبيان الأدلة وذم التفرق والاختلاف والدعوة إلى الاجتماع والائتلاف، وبيان أن جماعة الإخوان المسلمين تنقض هذا الاجتماع وتبث التفرق والاختلاف. وفي عنصر مكانة هذه البلاد حرسها الله، ذكر وقدم الشيخ عبد الله النجمي بيان لجهود هذه الدولة المباركة، بلاد الحرمين، بلاد التوحيد، بلاد المقدسات، بلاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بلاد طباعة المصحف الشريف. ما قدم وتقدم هذه البلاد المباركة لحماية التوحيد منذ توحيد هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وهي تحرص على حماية العقيدة وتنشر الدعوة. ولا ينكر هذه الجهود إلا حاسد أو حاقد. ثم بيّن ذكر مشائخنا وعلمائنا الكرام رحم الله جل وعلا الأموات منهم وحفظ الأحياء ووفقهم، وثناءهم على هذه الدولة المباركة، ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ أحمد يحى النجمي والشيخ زيد المدخلي رحمهم الله والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح آل الشيخ حفظهم الله ووفقهم. وأيضا بيّن أن القرار الملكي بتصنيف الجماعات الإرهابية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وسحب الكتب الفكرية لهذه الجماعة مثل كتب سيد قطب لهو جهد لهذه البلاد المباركة لحماية العقيدة وفكر الشباب، وكذلك فتاوى هيئة كبار العلماء وتحذيرهم من هذه الجماعة التي هدفها إزاحة دعوة التوحيد وتحل محلها. وذكر الشيخ صالح آل الشيخ أن جماعة الإخوان المسلمين هدفهم الوصول إلى الكراسي وأزمة الحكم. وقد قدم مشايخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ زيد المدخلي رحمه الله والشيخ ربيع المدخلي حفظه الله مؤلفات تحذر من هذه الجماعة وتبين فكرهم وضلالهم. ثم تحدث الشيخ محمد عكور في بعض الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمون بأنهم يقدمون حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، وأخذهم بعقيدة الخوارج وتكفيرهم بالكبيرة، مخالفين بذلك منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، فهم كفروا ثم استحلوا الدماء ثم قتلوا ثم فجروا. صرح بذلك زعماؤهم في كتبهم. كذلك من الملاحظات عليهم تحريفهم النصوص وتأويلها ولا ينزلون الأدلة على حقيقتها. كذلك أخذهم العلم من غير العلماء الموثوقين علماء أهل السنة. كذلك طعنهم في ولاة الأمر والخوض في ذلك في المجالس وفي المنتديات والمواقع وعلى المنابر. كذلك الخوض في القضايا العظمى التي لا يتكلم فيها إلا كبار العلماء وولاة الأمر. مخالفتهم منهج أهل السنة والجماعة في النصيحة لولي الأمر، وكون النصيحة لولي الأمر تكون سرا. كذلك أكمل الشيخ عبد الله النجمي ملاحظات، ومنها تساهلهم في العقيدة أي في التوحيد والدعوة إليه، ووقوعهم في البدع، وتعصبهم لقادتهم في الجماعة وكتبهم، واستخدامهم منهج التقية. كذلك تزعمهم للمظاهرات والثورات، وإبعادهم للشباب عن علماء السنة والدعوة. كذلك من منهجهم والملاحظات عليهم الدعوة للخلافة والخروج على ولي الأمر القائم وولائهم إلى ولي أمر باطن. كذلك السرية في اجتماعاتهم وحملهم منهج الخوارج. فشكر الله لمشايخنا على ما قدموا في هذه الندوة العلمية المباركة بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم من أراد بأمننا سوءا اللهم فاجعل تدميره في تدبيره، اللهم لا تقم له راية واجعله لمن خلفه آية يا عزيز يا كريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة علمية بعنوان جماعة الإخوان المسلمون والملاحظات عليها، شارك فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي وفضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور وفضيلة الشيخ يحيى بن محمد عكور حفظهم الله تعالى، يوم الخميس 26 من شهر الله المحرم عام 36 و400 للهجرة النبوية بجامع العليا بمدينة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، في لقاء الليلة في الحديث عن جماعة لبست لباس الدعوة والإصلاح، وأظهرت بمظهر الخير والدفاع عن الإسلام والغيرة عليه وجهاد أعدائه وحماية حياضه، وكل ذلك صاغوه وقدموه للأمة بأساليب مؤثرة ووسائل مقنعة وعبارات براقة ورنانة وكتابات وكلمات حماسية منهجها إثارة العواطف واستدرارها، وطريقها إحياء الغيرة واستهلابها، وقوامها التدليس والتلبيس على العامة والخاصة وتحسين القبيح وتقبيح الحسن، حتى صار الناس في نظرهم إليها وتأملهم فيها كالظمآن الذي ينظر إلى السراب يحسبه ماء. وبهذا لبس على بعض الناس وقلبت الحقائق وتغيرت الموازين واستدرج الشباب وفتحت لهم الأبواب التي إذا دخلوا منها لم يخرجوا إلا وقد غسلت أدمغتهم وشوهت فطرتهم وعبث بعقولهم وشوش على أفكارهم، حتى أصبحت تلك الأفكار والمبادئ الهدامة التي تتبناها هذه الجماعة طوقا شديدا في أعناق أربابها يوالون ويعادون عليها ولها. ولذلك تربى المنتسبون إليها على الكره والحقد على مجتمعاتهم، والحزبية في أعمالهم، والثورة في تصرفاتهم، والمكر والخداع في كل شؤونهم وفق أهوائهم وشبهاتهم وبما يحقق مطامعهم وغاياتهم الدنيوية والسياسية. من خلال أوصافها أظن أنه عرف أنها جماعة الإخوان المسلمون، بل الإخوان المفلسون، نسأل الله جل وعلا السلامة من ذلك. ففي هذا الموضوع جماعة الإخوان المسلمون والملاحظات عليهم يحدثنا المشايخ الفضلاء الشيخ محمد بن صغير عكور والشيخ عبد الله بن النجمي في عناصر هذه الندوة. ويبدأ الشيخ محمد عكور في عنصر مهم، أهمية الاجتماع وترك التفرق والاختلاف، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقه ويسدده، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرص لنقوم ببيان ما يقدرنا الله عليه حول هذه الجماعة التي شرقت وغربت وأفسدت وخربت وطال شرها كل الطوائف، المسلمين وغير المسلمين. والعنصر الذي نبدأ فيه الكلام هو الاجتماع، لأن ما من أمة أو جماعة إلا وهي بحاجة إلى جماعة تضمها وولاية تأمها. ولهذا فإن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن يكثر فيه الشر ودعاة الشر، دعاة على أبواب جهنم، ولا أظنهم يبعدون عن هذه الفئة، بل هم من أقطابها. قال: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية والأمر. فالجماعة مهمة، فاجتماع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مقصد شرعي من مقاصد الشريعة التي حث عليها الإسلام، لتتحقق من خلالها وحدة الصف واجتماع الكلمة واتحاد المصير والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف، والعمل على تنمية أواصر المحبة والائتلاف. ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي: أولاً، حاجة الأمة إلى اجتماع الكلمة، ولا يتحقق هذا المطلب إلا بالرجوع إلى علمائها والالتفاف والانضواء تحت راية حكامها. مهما كان عندهم من الأخطاء، ما لم يكن كفر بواح فيه من الله برهان، وما لم يأمر بمعصية الله تعالى، فاجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة فيما بينهم أصل عظيم من أصول الدين أمر الله تعالى به، حيث قال عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن المعلوم أنه لا دين إلا باجتماع الكلمة، ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة، كما قال السلف رحمهم الله: ولقد كان العرب متفرقين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، متناحرين تقوم بينهم الحروب الطويلة، حتى من الله عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى الاجتماع والأخوة فيما بينهم، فاستجاب له من كتب الله له السعادة. واجتمعوا تحت راية التوحيد وتحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فزال ما كان بينهم من شحناء وعداوة، وأصبحوا إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متناحرين. وذكرهم الله عز وجل بقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل الاجتماع والائتلاف. نعم، لا يجمع الناس إلا هذا الدين، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أوله. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل اختلاف بين الصحابة في من يتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما زال وانتهى خلافهم، واجتمعت كلمتهم على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فبايعوه على السمع والطاعة، فكان خير القائد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت دولة الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ثم في آخر خلافة عثمان دبر اليهود المكر للمسلمين وأرادوا تفريقهم، فدسوا بينهم رجلا يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، فجعل يطعن في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وينشر بين الناس تنقصه وسبه في خفية ومكر، وهو يتجول في بلاد المسلمين وينشر أفكاره الخبيثة ضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فاجتمع حوله من أوباش الناس وسفهائهم من مختلف البلدان، وجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته، واستحلوا دمه وقتلوه رضي الله عنه. فحصل بين المسلمين اختلاف شديد، رغم أنهم بايعوا الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن لم تنتهي دسيسة اليهود، فواصلوا نشر الشر بين المسلمين. واختلف الناس على علي رضي الله عنه إلى أن قتل، وآل الأمر إلى ابنه الحسن رضي الله عنه، وتنازل عن الأمر لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وتم الاجتماع والحمد لله، واندحرت فكرة اليهود التي روجوا لها، وفسد عليهم الأمر الذي أرادوه بالإسلام والمسلمين، وما زال المسلمون في خير، وكانت هذه البلاد لها نصيب من الفرقة والاختلاف قبل القرن الثاني عشر، وفيه أظهر الله مجددا وداعيا إلى الله، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فدعا الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقيض الله من ولاة الأمر من قام معه بالأمر من آل سعود، هو الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فبايعه على السمع والطاعة والجهاد، فتمت البيعة بين الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب، واجتمعت كلمة المسلمين في أول الأمر في بلدهم. ثم واصل الشيخ رحمه الله الدعوة إلى الله حتى توحدت البلاد وساد الأمن والاستقرار، وزال عنها كثير من أمور الجاهلية، استقر الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقائم الدعوة إلى الله عز وجل، وتم للمسلمين في هذه البلاد الأمر واجتمعت كلمتهم وأنعم الله عليهم بوفرة الأرزاق، ولا تزال والحمد لله هذه البلاد تحت ظل هذه الدعوة المباركة وتحت هذه القيادة المباركة، ولا تزال في خير واستقرار وفي أمان، كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل نتيجة الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى رأي السلف الصالح. فنسأل الله جل وعلا أن يمن على هذه البلاد بحفظ عقيدتها ومنهجها الأصيل الذي نشأ عليه الآباء والأجداد ونشأ عليه الأبناء والأولاد، المنهج الذي أخذ من الكتاب والسنة، ولم يقبل تلك البضاعات الزائفة التي وردت عليه من خارج البلاد. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل في طلاب العلم خيراً وبركة ليأخذوا عمن سلفهم من علمائنا الأجلة الذين عاشوا طول حياتهم ينافحون عن السنة ويدافعون عن المنهج ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤصلون في الأمة الولاء والبراء لمن ولاه الله أمرنا، حتى عرف ولاة الأمر فضلهم وعرفوا القدر الذي يقومون به. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء.
جزى الله الشيخ على ما قدم في هذا العنصر وفي عنصر مكانة هذه البلاد وحرصها على حماية العقيدة وتحذير العلماء من جماعة الإخوان المسلمون. في هذا العنصر يحدثنا الشيخ عبد الله النجمي، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ليلة سعيدة أن نلتقي في هذا المسجد المبارك وأن نتذاكر ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. حديثنا في هذه الليلة عن جماعة كثر شرها في هذا الزمان وتطاير شررها، وبفضل الله تعالى انكشف أمرها وحالها لكل ذي عينين إلا من طمست بصيرته، وهي جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات المنحرفة التي انحرفت عن صراط الله المستقيم. إن هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية تميزت عن غيرها، فهذه البلاد من أول يومها قام نظامها الأساسي للحكم ما نصه تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، هذا هو نص نظامها الأساسي للحكم، تحمي العقيدة عقيدة التوحيد وتطبق شرع الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، تطبع وتوزع كتب التوحيد في شتى أنحاء المعمورة وتترجمها بلغات شتى
تبني المساجد وتنشئ المراكز الإسلامية في أصقاع الدنيا، تطبع القرآن الكريم، بل جعلت مجمعاً خاصاً لطباعة القرآن الكريم وتوزعه في أنحاء العالم مع تراجم للقرآن الكريم بلغات شتى، جهود جبارة تقوم بها هذه البلاد المباركة من عمارة الحرمين الشريفين وتهيئة المشاعر المقدسة بكل ما فيه راحة لضيوف الرحمن، جهود عظيمة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد، ولهذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: جاء الله بالملك عبد العزيز ونفع به المسلمين، وجمع الله به الكلمة ورفع به مقام الحق ونصر به دينه وأقام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصل به من العلم العظيم والنعم الكثيرة، يقول الشيخ رحمه الله: وإقامة العدل ونصر الحق ونشر الدعوة إلى الله ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ثم سار على ذلك أبناؤه من بعده في إقامة الحق ونشر العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن قال رحمه الله: وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله. وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله، وما قامت إلا على هذا الأساس، وما تبذله إلا من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمساعدات المالية وبناء المراكز الإسلامية والمساجد وإرسال الدعاة وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية، وجعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. هذه الدولة المباركة التي يصرح قادتها من أول يوم على المحافظة على عقيدة التوحيد وعلى الالتزام بمنهج السلف الصالح، فهذا الملك عبد العزيز رحمه الله يقول: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما تحقق هذا الأمن والاستقرار ورغد العيش إلا بفضل الله تعالى، ثم بفضل تحقيق التوحيد والدعوة إلى الله في هذه البلاد المباركة، كما قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولهذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فالعداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد، عداء للحق
أعداء للتوحيد، إلى أن قال رحمه الله: أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ أسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أشهد الله تعالى على ما أقول، وأشهدكم أيضا أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله، ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية، إلى أن قال: إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، بفضل التمسك بهذا الدين مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم، يتمنون زوال ما نحن فيه، ويجدون، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويجدون من بيننا وللأسف من يستعملونه لهدم الكيان الشامخ بنشر أباطيلهم وتحسين شرهم للناس، يخربون بيوتهم بأيديهم. ثم إذا نظرنا إلى بلادنا، وإذا هو ليس هناك بناء على القبور، ولا طواف في القبور، ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة، انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقال الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله: هذه البلاد قلب الإسلام وحرزه، تنعم بأمور كثيرة من الأمن لا يوجد لها نظير في العالم، وهي بدون شك أفضل حكومة على الإطلاق في هذه الدنيا. ولا يعني هذا ولا يقول أحد أنها كاملة، إلى أن قال وفقه الله: والسبب أنها باقية على عقيدة التوحيد الصافية، وأنها تقيم الحدود إذا توفر موجب إقامتها. وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله في هذه البلد: فهذه البلد دليل واضح على مناصرتها للإسلام وأهله، وشجن في حلوق أهل النفاق وأهل الشر والشقاق، والله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون. أيها الإخوة الكرام، إننا ننعم بنعم عظيمة في هذه البلاد المباركة، نعم لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم هذه النعم نعمة العقيدة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، العقيدة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد وتحميها بشتى ما تستطيع. ولهذا ما القرار الملكي الحكيم الذي أصدر ببيان الجماعات الإرهابية وتحذير المسلمين منها عموما والشباب منها، إلا دلالة واضحة على حماية هذه الدولة المباركة لهذه العقيدة، لأن هذه الجماعات الإرهابية فيها من المفاسد والأضرار الدينية والدنيوية، وما فيها من الملاحظات في العقيدة ونحوها كما سوف يأتي إن شاء الله. فحرصاً من هذه البلاد المباركة بيّنت وحذرت من هذه الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة والنصرة وغيرها من هذه الجماعات الإرهابية، ما ذلك إلا حرص من هذه البلاد المباركة
على حماية العقيدة. وكذلك الأمر الآخر بسحب الكتب الفكرية، كتب الإخوان ككتب سيد قطب التي يدعو فيها إلى تكفير المسلمين وإلى تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث صرح في كتبه بأنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن يرددها على المآذن، ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، إلى غير ذلك من الأقوال والكلمات التي فيها تكفير. فولاة أمرنا من حرصهم على حماية العقيدة وحماية أفكار أبناء المسلمين وأبناء هذا البلد المعطاء آمروا بسحب هذه الكتب من المكتبات ومن المكتبات الدراسية ومن المناهج ونحو ذلك، كل ذلك من باب الحماية لهذه العقيدة. وكذلك ما أوصى به علماؤنا الأجلاء سواء في فتاوى هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء أو نحو ذلك، بالحذر من هذه الجماعات الدخيلة ومنها جماعة الإخوان المسلمين. فقد جاء في فتوى هيئة كبار العلماء ما نصه والمجلس إذ يؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتناهي عن الإثم والعدوان، وأن يحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق، كما يحذر من أنواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ وأحزاب أجنبية، إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب وإشاعتها. وكذلك قد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم الإسلام في الأحزاب مثل حزب الإخوان والتبليغ، فأجابت اللجنة الدائمة: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، وقد تبرأ الله ورسوله منه. كذلك الشيخ سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: إن مما لا شك فيه أن الفرق والجماعات في المجتمع المسلم مما يحرص عليه الشيطان أولاً وأعداء الإسلام من الإنس ثانياً. بل إن الشيخ ابن باز رحمه الله عندما سئل هل تعد جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من 72 فرقة الهالكة، قال: نعم، تعد من 72 فرقة الهالكة. بل قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن هدف الإخوان المسلمين الوصول إلى أزمة الحكم، هدفهم الوصول إلى أزمة الحكم، إلى الكراسي. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل هناك نصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله تدل على إباحة تعدد الجماعات؟ فقال رحمه الله: ليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. وقال الشيخ صالح الفوزان: ومن آخر ما نعايشه الآن من وفود أفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا،
باسم الدعوة على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وجماعة كذا، وهدفها واحد. ما هدفها؟ هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. هذا هو باختصار، هذا هو باختصار هدف جماعة الإخوان والتبليغ، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. جاءت إلى بلاد التوحيد، دولة تدعو للتوحيد وتطبع كتب التوحيد وتدرس التوحيد وتعلن دروس التوحيد في المساجد وعلى المنابر، تأتي من بلادها وتتعدى وهي أحوج ما تكون إلى ذلك في بلادها إلى التوحيد، وتريد أن تدخل هذه الأفكار المنحرفة، تريد أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. ولهذا لما جاءوا إلى الملك عبد العزيز رحمه الله قالوا نريد أن يكون لنا مقر نحن الإخوان المسلمين، قال لهم كلنا إخوان وكلنا مسلمين، كلنا إخوان وكلنا مسلمين. إلى أن قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله وفي الواقع إن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة المباركة، كلهم يريدون القضاء عليها، لكن الاختلاف اختلاف خطط فقط، وإلا فلو كانت هذه الجماعات حقا تريد الدعوة إلى الله فلماذا تتعدى بلادها التي وفدت إلينا منها وهي أحوج ما تكون إلى الدعوة والإصلاح، تتعداها وتغزو بلاد التوحيد تريد تغيير مسارها الإصلاحي إلى مسار معوج، تريد التغرير بشبابها وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم، لأنهم رأوا ما تعيشه هذه البلاد من الوحدة والتلاحم بين قادتها ورعيتها وبين أفرادها وجماعتها. رأوا في بلادنا، يقول الشيخ صالح الفوزان، رأوا في بلادنا دولة إسلامية في عقيدتها ومنهجها تحكم بالشريعة وتقيم الحدود وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فأرادوا أن يسلبوها هذه النعمة ويجعلوها كالبلاد الأخرى تعيش الفوضى فوضى العقيدة. وقال الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله إن هدف الإخوان الوصول إلى الدولة وإلى السلطة، ليس هدفهم دعوة، هدفهم الوصول إلى الدولة وإلى السلطة إلى الكراسي. والواقع خير شاهد الآن ثورات وانقلابات وفتن كله من أجل الكراسي على حساب العقيدة. ورحم الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، حيث قال باختصار إن إفرازاتنا ومشاكلنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين، كلها جاءت من الإخوان المسلمين، فشرهم عظيم. وبين علماؤنا ومشائخنا كالشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتاباته الكثيرة، حيث ألف المورد العذب الزلال بما عند الإخوان من الأخطاء في الأقوال والأعمال، وكذلك شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، والشيخ كذلك الشيخ ربيع وغيرهم من العلماء، بيّنوا وحذّروا في كتبهم في محاضراتهم في خطبهم من قديم. فنحمد الله تعالى على هذا البيان، وظهر الآن أمرهم وانكشف حالهم أكثر وأكثر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ على ما قدم في هذا العنصر وذكر فيه، في عنصر ملاحظات على جماعة الإخوان. يتحدث الشيخ محمد عكور عن بعض الملاحظات على جماعة الإخوان.
من الملاحظات الظاهرة ولكل نعمة منغصات، فنعمة الأمن ونعمة الإسلام والتوحيد واجتماع الكلمة لها حساد ولها من يغص بها، فلا بد أن يتحرك إما أن يزيلها بالكلية أو يصل إلى ما يريد. ومن صفاتهم الظاهرة والبارزة أنهم يتصدرهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام في بعض الأمور لتولي الدعوة، وهذه لا تصلح ولا تستقيم من جاهل لا يدري ما هي أصول الدعوة وما هو الشيء الذي يدعو إليه وما حاجة المدعو. والله جل وعلا يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما هؤلاء صغار السن الذين ما تزودوا وتسلحوا بالعلم عن العلماء الربانيين وإنما أخذوه عن علمائهم، علماء التحريض، علماء التفسيق والتبديع والتكفير، فهذه بضاعتهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إلى من هو أدرى بأصوله ومصادره. ثانيا، هيمنة نزعة الخوارج على أذهان بعض الناس وكثرة الثرثرة بها وإطلاق الأحكام فيها، في حين أنهم ليسوا من أهل الحل والعقد، ليسوا من أهل الحل والعقد ولا من الراسخين في العلم، بل بضاعتهم مزجاة. ثالثا، شيوع ظاهرة التكفير والتبديع بلا ضوابط شرعية ولا فقه ولا تثبت بما في ذلك الأحكام على الأشخاص والجماعات والهيئات والأنظمة، والتكفير باللوازم، وهذا خلاف منهج السلف في الدعوة إلى الله تعالى. وما استباحوا الدماء والأعراض والأموال إلا بحجة أن من يحاربونهم قد كفروا وخرجوا من الإسلام، وهذه عقيدة الخوارج، يكفرون بالكبيرة. رابعا، كثرة الخصومات والجدل والمراء في الدين مع قلة العمل الإيجابي المثمر، مع التعالم والتعالي والغرور واحتقار الآخرين من العلماء ومن دونهم، بل إنهم يحذرون من العلماء السلفيين ويلمزونهم بأنهم ليسوا علماء واقع، يجهلون الواقع الذي هم يعيشون فيه، واقعهم الحراك والمظاهرات والاجتماعات السرية والرحلات الخلوية، هذا واقعهم الذي يعيشونه. أما العلماء الربانيون الذين أفنوا أعمارهم مع الكتاب والسنة واستنباط الأحكام وخدمة الإسلام والمسلمين، فهؤلاء يسمونهم علماء الحيض والنفاس. خامسا، الخطأ والجهل في منهج الاستدلال، ومنه الاستدلال بالنصوص على غير ما تدل عليه، والجهل بفهم السلف الصالح وتفسيرهم للأدلة وعدم مراعاة قواعد الاستدلال من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والنسخ والمنطوق والمفهوم ونحو ذلك. هذه أمور لا يتعبون أنفسهم فيها، بل لا يلتفتون إلى صريح النص إذا خالف رأيهم ومذهبهم منهجهم، يقولون هذا لا يدل على ما نحن فيه، وبالتالي يحملون الأشياء التي لا تدل على خصومهم فيحملونها عليه، فيكفرونهم بالكبيرة، مع أن الكبيرة لا يكفر بها إلا من استحلها. حتى الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان مع النهي عنها فقد تنتقل إلى كبيرة، لكن لا يكفر بالكبيرة إلا إذا استحلها. أما هؤلاء فيقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر، حلال الدم والمال، فهم يستدلون بالأدلة بدون معرفة لكيفية الاستدلال، ولا هل الدليل صحيح أو صريح، وهل هو يعني على هذه المسألة أو على غيرها، هذا لا يعنيهم ولا يهتمون به، وربما لا يجدون من يدلهم على هذا الأصل في الاستدلال. سادسا، الجهل بالعلوم الشرعية وقلة الفقه في الدين، ولذلك تجدهم أجهل الناس في صغار المسائل. سابعا، أخذ العلم الشرعي عن غير أصوله الشرعية، وبغير منهج سليم، وهذا خطأ في التأصيل، فلا بد أن يكون الطلب من أصول الشريعة من القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، هكذا يجب أن يطلب الطالب العلم العلم، يطلبه من مضانه ومن رجاله، رجال السلف الصالح علماء السنة. كذلك أخذ العلم عن غير العلماء، بل يتلقونه عن الصغار والمثقفين والمفكرين الذين هم في العلم الشرعي من فصيلة العوام، فكيف يستطيع الأعمى أن يقود أعمى؟ الأعمى بحاجة إلى من يقوده، فيأتي إلى أعمى يقول له خذ بيدي وأوصني إلى الطريق الذي أصل به إلى بر الأمان، هذا غالب حالهم. تاسعا، سوء الأدب والجفاء تدينا مع من يجب أو ينبغي احترامهم وتوقيرهم كالوالدين والولاة وذوي الهيئات والمسؤولين، وهذه من أبرز سمات معظم الحزبيين، بل إنهم تنكروا للعلماء الذين تلقوا على أيديهم علم الشريعة الذي رفضوه واستبدلوه بغيره، يحذرون منهم وربما يسبونهم وربما يهددونهم، فكأنهم يعاملون زملاء أو أقل من ذلك. والعلماء لهم حق، الذين تأخذ عنهم العلم لهم الحق، العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح. أما العلوم الأخرى من فروض الكفاية أو العلم الذي لا يمت إلى هذا العلم بصلة فطلبه يكون خسارة. عاشرا، سرعة استجابة استجابتهم للفتن والتصرفات الغوغائية والجمهرة والتداعي عند كل صيحة دون الرجوع لأهل العلم والحلم والفقه والرأي إلا من يوافق هواهم. لا تجدهم يذهبون إلى العلماء الربانيين لأن هؤلاء يفسدون ما بنوه من الخطط التي يؤملون الوصول عن طريقها إلى الريادة والقيادة للأمة، وهذا شيء قد حسمه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كلما طلع لهم قرن قطعه الله. وهذه بشرى لكل سلفي أن يطمئن بهذا الوعد. فحالهم مع بعضهم لا يرجعون إلى من أصلوا العلم ليستفيدوا منهم فائدة تنفعهم في الدنيا والآخرة. سباحة البدع والوسائل المريبة في سبيل تحقيق الهدف، وهذه دعوة إلى سبيل الداعي. الله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما هؤلاء فلا يريدون أن يدعوا إلى سبيل الله، وإنما يريدون أن يدعوا إلى سبيل منظريهم ورؤوسهم ورموزهم، فلا بد أن يكون له شأن في الدعوة. فما وافق هوى القائد والأمير دعا إليه، وما خالفه حذر منه وإن كانوا علماء سلفيين. كذلك الولاء والبراء على الأهواء والرغبات، ما هو على الكتاب والسنة، وإنما على الهوى الذي عشعش في قلوبهم وخيم على عقولهم فلا يرون إلا سبيلهم. فولاؤهم وبراؤهم على الأهواء والرغبات وما يوافق المواقف لا على الدليل من الكتاب والسنة. كذلك من سماتهم البارزة الخوض في المسائل الكبرى والقضايا الخطيرة ومصالح الأمة المصيرية العظمى التي لا يبت فيها إلا العلماء المعتبرون والراسخون في العلم وأهل الحل والعقد في الأمة، أهل الحل والعقد في الأمة، مثل تكفير الأعيان. ومعلوم أن التكفير والتحليل والتحريم والتشريع هذا من خواص الرب جل وعلا، هو الذي يحكم بكفر العبد لعلمه جل وعلا بأسباب الكفر، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما سائر الأمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان المقول له كذلك وإلا حارت على القائل، يعني رجعت عليه. فهؤلاء يعني يتصرفون في أمور الأمة العظيمة التي لا يبت فيها إلا العلماء الربانيون أو لا يصدر فيها الحكم إلا من الكتاب والسنة. كذلك غرس الغل وشحن قلوب الناس على المخالفين، ومن ذلك شحن قلوب الصغار والنساء والعوام والغوغاء الذين ليس لهم حل ولا عقد، مما يفسدون ذات البين ويفتح باب الغوغائية والفتن التي تفسد الدين وتهلك الحرث والنسل بما يلمزون به الحكام والعلماء. فالحكام يوغرون الصدور عليه، استبدوا بالدنيا، قللوا يعني الدخل، تصرفوا كذا وكذا، ظلم فلان في حقه، هضم حقه، هضم حق المرأة، وهكذا. حتى إذا وجد عامة الناس هذه العيوب وهذه المثالب في الحكماء في الحكام والعلماء، تنكروا للحكام وزهدوا في علم العلماء، وصار الأمر بالعكس. وهذا ليس من الإصلاح، بل من الإفساد. كذلك من المسائل الملاحظة عليهم والمأخوذة عليهم إهمال جانب المناصحة لولاة الأمور. يعني لو كان عنده نصيحة كان أولى به أن يذهب إلى ولي الأمر أو يرسل من يوصل إليه، فهم بعيدون كل البعد عن هذا الجانب الذي هو أصل من أصول الولاء والبراء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليأخذ بيده ولينصحه ولا يبده علانية. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح. هذا لا يعجبه هذا الأمر، بل إنه يصعد المنبر أو يتوسط المجلس أو يعني في المجتمع الذي يوجد فيه فيتكلم بما شاء من المآخذ التي لا يسلم منها أحد من البشر. كذلك من صفاتهم البارزة إدمان الكلام والثرثرة فيما لا شأن للعامة فيه. فتجد مثلا خطيب من الخطباء يأخذ جريدة ثم يقرأها على المصلين، ماذا يستفيد الناس من سماع هذه النشرة؟ فهم يحبون القصص، يعني يتسلون بها في مجالسهم في مجتمعاتهم، على أساس يكون التابع جاهل أمي ويصدق عليه أنه يجهل فقه الواقع. الشيء الذي لمزوا به العلماء الربانيين يصدق أن يكون عليهم وعلى أتباعهم، لأنهم ما ربهم على العلم الشرعي وعلى العلم النافع وعلى العلم المؤصل بالدليل من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. أصلوهم على الجهل وعلى البعد عن الحقائق التي تهم الفرد والمجتمع. كذلك من الصفات البارزة فيهم استحلال الغيبة باسم مصلحة الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أعظم ذلك غيبة العلماء والولاة أو المخالفين من أهل الخير والاستقامة. كذلك تصيد زلات العلماء طلاب العلم والصالحين والاستهتار بهم والسكوت عن أخطاء أهل الفسق والفجور والزندقة وإغفاله، فتجد في صفوفهم من المبتدعة من الفسقة، بل قد تجد في صفوفهم ممن يأتون بالشرك الأكبر ولا يبالون بذلك، فهم حريصون على التجميع بدون تمييز. وأما غيرهم فأدنى المثالب والمعائب يشهرون به ويسمعون به من لا يسمع. أقتصر على هذا الحد، وإن كان المقام يعني لذكر مثالبهم وصفاتهم التي يتميزون بها عن غيرهم من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يقينا شرهم وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم.
جزى الله الشيخ محمد على ما قدم في ذكر بعض الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين، وفي تكملة لبعض الملاحظات أيضا على الجماعة الإخوان المسلمين وأسباب الوقاية من الأفكار المنحرفة، يحدثنا الشيخ عبد الله، فليتفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد بيّن شيخنا الشيخ محمد وفقه الله كثيرا من الملاحظات على هذه الجماعة، والملاحظات كثيرة، ولكن أذكر البعض منها، وإن كان البعض قد يكون متكررا من جانب. فمن أعظم الملاحظات تساهلهم بالتوحيد، فقادت هذه الجماعة ومرشديها ممن تلطخ بشركيات وبدع. فحسن البنا يردد أبياتا تنضح بالشرك، يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، والذي يسامح ويغفر هو الله عز وجل، كما قال سبحانه: ومن يغفر الذنوب إلا الله. يذهب يمشي 3 ساعات ذهابا وثلاث ساعات إيابا إلى القبور. وكذلك بايع على الطريقة الحصافية الصوفية 2، وكذلك يقول إن مذهب السلف هو مذهب التفويض في صفات الله، يعني تفويض المعاني، وهذا قول مبتدع. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: هو شر أقوال أهل الإلحاد، إلى غير ذلك. وآخر منهم يقول إن الواحد يضرب رأسه بالشيش بالحديد ولا جرح ولا ضرر، معنى ما يتأثر بضرب الحديد، هذا اعتقاد الصوفية، إلى غير ذلك. وآخر يقول إن مسألة التعلق بالأولياء والقبور مسألة تذوق، ليس فيها شرك ولا وثنية. هؤلاء هم قادتهم، وهؤلاء يسمونهم أئمة: الإمام فلان، الإمام الشهيد، الإمام كذا وكذا. وحالك سيد قطب: قد سمعتم الأقوال التي يكفر فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى الانقلابات وإلى الثورات. أين هؤلاء من عقيدة التوحيد؟ وأين هؤلاء من الولاء والبراء؟ ولذلك الولاء والبراء عندهم ضعيف جدا. بعض مستشاريهم من الأقباط، من النصارى، ارتباطهم مع الروافض ونحو ذلك، والكلام في هذا يطول. وهذا قد أثر على أبناء التوحيد ممن درس التوحيد، تجدهم إذا جاء من يحذر من هذه الشركيات والمخالفات في العقيدة يحذرون من الكتب التي تحذر من هذه الشركيات، هذا شيء معروف. بل بعضهم قال: أردت أن أنكر شركيات في بعض البلدان، فأنكروا علي، قالوا: ما نبغى نفرق الناس، نبغى نكسب الشباب. هؤلاء هم ممن درست على التوحيد، تجدهم يقررون على الشباب كتب فيها شركيات ومخالفات لقادتهم، ولا يبينون هذه المخالفات. فهذه من أعظم المصائب، كما قال الشيخ صالح الفوزان: أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. أضف إلى ذلك وقوعهم في البدع، والبدع كثيرة، منها بدعة الحزبية. قال شيخنا الشيخ أحمد: الحزبية بدعة، لأن الله ساقها مساق الذم. أضف إلى ذلك تكبير جماعي، وإلزام الشباب بإفطار جماعي وصوم جماعي، هذه من أساليبهم ومن طرقهم الكلام في الولاة. فإذا كانوا أمام الناس قد تجدهم يمدحون وكذا، لكن في جلساتهم السرية
يتكلمون ويطعنون في الولاة والعلماء، وهذه كما قال علماؤنا هي طريقة أهل النفاق والعياذ بالله، تعصبهم لقادتهم، فتجدهم يتعصبون لقادتهم ولأصحاب هذا المنهج، يبجلونهم ويجعلون لهم من الألقاب الرنانة الكبيرة، وبالمقابل يطعنون في علماء السنة، تعصبهم لكتب جماعتهم جماعة الإخوان، فتجدهم يقررون في جلساتهم كتب الإخوان التي فيها ملاحظات ومخالفات شركية، لا يقررون كتب التفسير ابن كثير، لا، في ظلال القرآن يقررون الأصول العشرين وما فيه من مخالفات في العقيدة، هذه أساليبهم، لا يقررون عليهم كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، لا، هذه طريقتهم ومنهجهم، تعصبهم لمحاضرات أتباعهم ومن كان على شاكلتهم، إذا جاء من كان على شاكلتهم جمعوا له الشباب من كل مكان، جمعوا له بالباصات إلى المحاضرات، لكن إذا جاء أحد علماء السنة أو ممن يعرف بالتحذير من هذه المناهج المبتدعة حضروا الشباب وذهبوا بهم إما طلعة ولا رحلة ولا، نعم، تعصبهم لكتب جماعتهم، تجدهم يقررونها ويوزعونها على الشباب ولا يربونهم على كتب علماء السلف. كذلك من الملاحظات تجدهم يوزعون الأشياء الممنوعة من أشرطة من كتب يتناقلونها فيما بينهم، توزيعهم للكتب التي فيها من الضلال والانحرافات، استخدامهم منهج التقية الذي هو منهج الروافض، تجده يحلف أنه ليس منهم وهو في باطنه يعلم أنه منهم. كذلك تبنيهم للمظاهرات والمسيرات والثورات والانقلابات والاغتيالات، كل هذه من مناهجهم، والتفجيرات، كل هذه من منهج جماعة الإخوان المسلمين، والواقع خير شاهد من القديم والحديث، تضييعهم للشباب بالأناشيد التي فيها من دعوة إلى الخروج ودعوة إلى التفجير، فتجدهم يرددون لشبابهم ثوار ثوار ثوار، فجرها فجرها تلفح باللهب، يربونهم على هذه الأمور التي هي غير منضبطة بضابط الشرع. وكذلك إبعادهم للشباب عن العلماء وعن دروس العلماء، لا يأتون بهم إلى علماء السنة بل يحذرون، لا يربونهم على دروس العلماء، لا يربونهم على العلم النافع، طلعات ليلية وصباحية وهكذا، يعطونهم من الأمان أنت في المستقبل تكون كذا ويكون لك منصب كذا، وبالأحلام، ويربونهم على دعوة إلى الخلافة، وهذا كما يقول شيخنا الشيخ أحمد ليس من منهج الأنبياء ومن منهج السلف، الدعوة إلى الخلافة، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، إلى توحيد الله عز وجل. كذلك استغلالهم لمواسم العمرة ومواسم الحج، يجمعون من الشباب ويأخذونهم إلى رحلة العمرة أو الحج، وهناك يلقنونهم من الأفكار المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ويستضيفون لهم من هم على شاكلتهم وطريقتهم، حرصهم على الأذكياء أكثر من غيرهم، استغلالهم تركيزهم على الشباب أكثر من غيرهم. وكما قال الشيخ صالح، قال الشيخ عبد الله بن غديان، يبغون الشباب، الكبار قضوا منهم، يقول لهم حركات سيئة، يقول الشيخ عبد الله الغديان، حتى في مدارس البنات والعياذ بالله. فالحذر من هذه الأفكار المنحرفة، ولله الحمد انفضح أمرهم كثيرا، ويجب على المجتمع عموما أن يحذر من هذه الجماعات الدخيلة المنحرفة وما تولد منها من جماعات من قطبية وسرورية، وكذلك جماعة تكفير وهجرة، وغيرها من الجماعات تحرير، والآن في هذا الزمن داعش والنصرة وغيرها من هذه الجماعات المنحرفة التي تبنت منهج التكفير. فمنهج التكفير كما يقول من هم أعرف بهذه الجماعة من أهلها عندهم منهج التكفير من قبل سيد قطب. وقال بعض أهلها، أهل من قامت فيهم تلك الجماعة، قال جماعة الإرهاب هي أس الإرهاب، هي أس الإرهاب. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله دعوة الإخوان دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والنصارى، دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والنصارى. يلتحق الشاب ما إن يكبر، عندهم منهج التنظيم، ما إن يبدأ الشاب يستقطبون الشباب من أماكن تربية ونحوها، في جلسات، في حلقات، في نحو ذلك، ثم يربونهم على هذه الكتب، فإذا به بعد أيام والعياذ بالله يكفر العلماء ويسفههم وولاة الأمور ويدعو إلى الثورات إلى غير ذلك والفتن، فيتنكب الطريق كما جاء في الحديث أما إنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم وجدوا منهجا خفيا غسل أدمغتهم وعقولهم فانحرفوا عن منهج السلف الصالح، وهو منهج عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا قلوب الناس ثم ادعوهم إلى هذا الأمر يعني الخروج. هذا منهج عبد الله بن سبأ والذي قامت عليه هذه الجماعات المنحرفة. فالذي أوصي به نفسي وإخواني الحذر من هذه الأفكار والتمسك بالسنة، إظهار وسطية الإسلام، معرفة هذه الأفكار المنحرفة وتحصين الشباب منها بالعلم النافع والعمل الصالح، كذلك الحوار لمن يستحق الحوار الرشيد بالحجة والإقناع والعلم النافع، كذلك الاهتمام بالتربية الصحيحة والتحذير من الأفكار المنحرفة في المدارس والمساجد وفي البيوت، الدعاء الصالح، الدعاء بأن الله تعالى يثبتك ويثبت أولادك وأهلك على المنهج الحق، كذلك الأخذ على يد من يخل بالأمن أو يخل بأفكار المجتمع، الحث على لزوم العلم، على لزوم العلماء والرجوع إليهم، اهتمام بالعلم النافع، الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، كذلك لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة وإمامهم، هذا هو الواجب، لأن هذه الأفكار الدخيلة الانتماء إليها محرم ومعصية لولي الأمر. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان إن قيام جماعات سرية لا يجوز وجود إمامين وقائدين في المجتمع المسلم، إنما هذا لولي الأمر وهو الذي يضع له نوابا، هو الذي يضع له نوابا من منهجهم البيعة لمن كان أميرا لهم، جعل لهم أمير وبيعة وكأنهم ليس في ولاية مسلمة وتحت والي مسلم. الملاحظات كثيرة، فالذي أوصي به نفسي وأوصي به إخواني أن نلزم منهج السلف الصالح. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما قال إلا جماعات، إلا بعض جماعات، إلا واحدة، الفرقة الناجية واحدة، الطائفة المنصورة واحدة. من هم؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة من كان ما على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والمنهج والدعوة. هذا هو الحق، هذا هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبي محمد.
جزى الله مشايخنا الكرام على ما قدموا في هذه الندوة العلمية المباركة بإذن الله جل وعلا في بيان هذه الجماعة والملاحظات عليها، ونعرض بعض العناصر التي تحدث عنها مشايخنا الفضلاء. فتحدث الشيخ محمد عكور عن أهمية الجماعة والاجتماع، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة وحاجة الأمة لاجتماع الكلمة، وبين الدليل على ذلك من الكتاب والسنة كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجزى الله الشيخ على ما قدم في هذا العنصر وبيان الأدلة وذم التفرق والاختلاف والدعوة إلى الاجتماع والائتلاف، وبيان أن جماعة الإخوان المسلمين تنقض هذا الاجتماع وتبث التفرق والاختلاف. وفي عنصر مكانة هذه البلاد حرسها الله، ذكر وقدم الشيخ عبد الله النجمي بيان لجهود هذه الدولة المباركة، بلاد الحرمين، بلاد التوحيد، بلاد المقدسات، بلاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بلاد طباعة المصحف الشريف، ما قدم وتقدم هذه البلاد المباركة لحماية التوحيد منذ توحيد هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وهي تحرص على حماية العقيدة وتنشر الدعوة. ولا ينكر هذه الجهود إلا حاسد أو حاقد. ثم بين ذكر مشايخنا وعلمائنا الكرام رحم الله جل وعلا الأموات منهم وحفظ الأحياء ووفقهم، وثناءهم على هذه الدولة المباركة، ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ أحمد يحيى النجمي والشيخ زيد المدخلي رحمهم الله والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح آل الشيخ حفظهم الله ووفقهم. وأيضا بينا أن القرار الملكي بتصنيف الجماعات الإرهابية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وسحب الكتب الفكرية لهذه الجماعة مثل كتب سيد قطب لهو جهد لهذه البلاد المباركة لحماية العقيدة وفكر الشباب، وكذلك فتاوى هيئة كبار العلماء وتحذيرهم من هذه الجماعة التي هدفها إزاحة دعوة التوحيد وتحل محلها. وذكر الشيخ صالح آل الشيخ أن جماعة الإخوان المسلمين هدفهم الوصول إلى الكراسي وأزمة الحكم، وقد قدم مشايخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ زيد المدخلي رحمه الله والشيخ ربيع المدخلي حفظه الله مؤلفات تحذر من هذه الجماعة وتبين فكرهم وضلالهم. ثم تحدث الشيخ محمد عكور في بعض الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمون بأنهم يقدمون حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، وأخذهم بعقيدة الخوارج وتكفيرهم بالكبيرة، مخالفين بذلك منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، فهم كفروا ثم استحلوا الدماء ثم قتلوا ثم فجروا. صرح بذلك زعماؤهم في كتبهم. كذلك من الملاحظات عليهم تحريفهم النصوص وتأويلها ولا ينزلون الأدلة على حقيقتها، كذلك أخذهم العلم من غير العلماء الموثوقين علماء أهل السنة، كذلك طعنهم في ولاة الأمر والخوض في ذلك في المجالس وفي المنتديات والمواقع وعلى المنابر، كذلك الخوض في القضايا العظمى التي لا يتكلم فيها إلا كبار العلماء وولاة الأمر، مخالفتهم منهج أهل السنة والجماعة في النصيحة لولي الأمر، وكون النصيحة لولي الأمر تكون سرا. كذلك أكمل الشيخ عبد الله النجمي ملاحظات، ومنها تساهلهم في العقيدة أي في التوحيد والدعوة إليه، ووقوعهم في البدع، وتعصبهم لقادتهم في الجماعة وكتبهم، واستخدامهم منهج التقية. كذلك تزعمهم للمظاهرات والثورات، وإبعادهم للشباب عن علماء السنة والدعوة. كذلك من منهجهم والملاحظات عليهم الدعوة للخلافة، والخروج على ولي الأمر القائم، وولائهم إلى ولي أمر باطن. كذلك السرية في اجتماعاتهم وحملهم منهج الخوارج. فشكر الله لمشايخنا على ما قدموا في هذه الندوة العلمية المباركة بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم من أراد بأمننا سوءا، اللهم فاجعل تدميره في تدبيره، اللهم لا تقم له راية، واجعله لمن خلفه آية. يا عزيز يا كريم، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.